قال ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني تحكم صرف. يقول ذكر الشيخ صاحب المقاديس أنه في مقام دفع الإشكال عن البيع الفضول العادي، وأن الإشكال الذي ذكرته يا صاحب المقاديس في محل كلامنا يجري أيضا في البيع الفضولي شنو العادي، لا فرق بينهما. من هذه الجهة ذكر في مقام دفع هذا الإشكال أن هناك فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني في محل كلامنا. الإجازة يكفي فيها الملك الصوري الغير الواقعي الثابت لاستصحاب بقاء الملك على ملك مالكه، بينما العقد الثاني لا، هذا يتوقف على من؟ على الملك الواقعي الحقيقي. واضح؟ فإذا في البيع الفضولي العادي الإجازة توقع على الملك الظاهر الثابت للاستصحاب ولو لم يكن المال ملكا له شنو في الواقع، كما يتبين بعد الإجازة بناء على الكشف أن المال ليس ملكا للمجيز وإنما هو ملك علما للمشتري من حين العقد. يقول هذا الملك الظاهر يكفي مصنف، يقول هذا التحكم في الحقيقة ولا وجه له إطلاقا. أي فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني؟ كل منهما يكون موقوفا على من؟ على الملك الواقعي الحقيقي. كما أن البيع يتوقف على أن يكون البايع مالكا حقيقة، إجازة واضح العقد الأول أيضا تتوقف على أن يكون منه المجيز مالكا حقيقة حتى يتمكن من الإجازة. هذا تحكم صرفي يقول، قل خصوصا مع تعليله لهذا المطلب بأن الإجازة إسقاط حق ورفع اليد ورفع اليد كما عبر إسقاط حق ورفع لليد. يقول هذا تعليل عجيب لأنه إذا هو ما الحق شنو معنى أنه شنو يسقط الحق ويرفع يده عن الشيء، وليس له حق بحسب الفارق لأنه حقه صار علما للمشتري بناء على الكشف، لأن الإجازة تكشف عن ماذا؟ عن ملكية المشتري. إذن هو ليس صاحب حق حين الإجازة وإنما صاحب الحق هو منه المشتري. وش المعنى أنه إحنا نكتفي بإجازته ونقول بأن الإجازة يكفي فيها مع عدم كونه شنو صاحب حق، لأن الإجازة إسقاط حق، فهو هذا هو إسقاط الحق، يحتاج إلى أن يكون من يسقط هذا الحق هو شنو هو صاحب الحق، لا أن يكون من يسقطه هو ليس صاحبا علما للحق. هذا ثانيا. ثالثا يقول لأنه من قال أن الإجازة فقط هي إسقاط حق، بل هي رفع اليد على الملك. الإجازة هي رفع إسقاط الملك هي في الحقيقة، يعني يسقط ملك عن من؟ عن العين عندما يجيز بيع الفضولي. ولا إشكال أن إسقاط الملك أو رفع اليد عن الملك يتوقف على من؟ على الملك الحقيقي. قال ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهر في الأول أي في الإجازة دون الثاني أي دون العقد تحكم صرف، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا، مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبديهة، مو هي إسقاط الحق فقط وإنما هي رفع اليد عن من؟ عن الملك، وهذا يتوقف على الملك الحقيقي. والتحقيق أن الإشكال نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور تكشف الإجازة من حين العاقد. وصلنا يقول الله تكشف عن ترتب الأثر من حين مالكية العاقد، مو من حين شنو، مو من حين العاقد، على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه، أي من زمان حصول شنو السبب المتقدم، يعني من زمان حصول العاقد. الخامس من المحاذير التي ذكرها الشيخ صاحب المقاديس على القول بماذا بصحة عقد الفضول في محل كلامنا في مسألة من باع ثم ملك فأجاز. المحذور الخامس قال أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، فواضح الإجازة المتأخرة بناء على صحة الإجازة المتأخرة تكشف عن صحة العقد الأول، وعن كون المال مال ملك شنو الكشف، هذا معنى ملك المشتري، ملك المشتري الأول، معنى هذا كان شنو أن العقد الثاني وقع في ملكه، العقد الثاني يوم الجمعة، معنى باع شنو، باع ملك من، ملك المشتري، واضح. معنى أن الإجازة تكشف عن دخول المبيع في ملك المشتري من يوم الخميس اللي هو زمان العقد، معنى ذلك أن العقد الواقع على المبيع في يوم الجمعة عقد وقع على ملك المشتري، فصار المالك فضولي والمشتري هو شنو، هو المالك، فهذا المالك عندما باع يوم الجمعة كأنه باع ما لا يملك، فلو صحة البيع الثاني تتوقف على إجازة من، ها إجازة المشتري، المشتري لازم يجيز هذا العقد الثاني. قال فقد وقع العقد الثاني على ماله، يعني مال شنو، المشتري، المشتري الأول نسميه، فلا بد من إجازته، لا بد أن المشتري الأول يجيز البيع الثاني الواقع يوم الجمعة، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني. يقول هذا من قبل ما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني بيع المال مرتين فضولا، مرتين في مسألة أخرى، هذا كتاب زيد اجى عمر باعه فضولا، واضح، ثم باعه فضولا من بكر، بكر أيضا باعه شنو فضولا، وقع بيعان على مال المالك فضولا، اجى المالك أجاز البيع شنو الأول، يقول قهرا عندما يجيز المالك البيع الأول يدخل المال في ملك المشتري الأول، البيع الثاني الواقع على هذا المال يتوقف على إجازة المشتري الأول، واضح، قهران يتوقف على إجازة المشتري الأول. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المالك لأنه إذا قلنا أن الإجازة صحح بيع الواقع يوم الخميس، معنى أن المال دخل في ملك المشتري، البيع الثاني الواقع على المال يوم الجمعة يتوقف على إجازة المشتري الأول، كما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني ببيع فضولي ثاني، وقع بيعان فضوليان على مال المالك، فأجاز المالك البيع الأول، هنا شنو؟ قارن هذا البيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري الأول، لأنه صار مالكا من حين عقده، فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري المشتري مين المشتري في البيع الأول؟ فلا بد من إجازة المشتري الأول نسميه. البيع الثاني البيع شنو؟ بيع الفضول الثاني في هذه المسألة الأخيرة حتى يصح ويلزم، يعني حتى يصح البيع الفضول الثاني في المسألة الأخيرة مو في مسألتنا، في مسألتنا إذا وقع بيعان فضوليان على مال المالك فلا بد من إجازة المشتري الأول البيع الفضول الثاني، يعني البيع الثاني يعني البيع الفضول الثاني حتى يصح وشنو ويلزم، لأن المشتري الأول هو المالك صار. فعلى هذا على هذا شنو النتيجة اللي يريد يوصل إليها؟ إلى هنا أثبت بأنه إذا قلنا بصحة الإجازة بناء على الكشف المبيع يدخل في ملك المشتري الأول، فالبيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري شنو الأول. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يقول أول محذور يلزم هو هذا، أنه يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، مقصود من الشخصين هما المالك والمشتري الأول، يتوقف إجازة كل منهما على إجازة الآخر، وهذا جار محال. أما لاحظوا توقف إجازة المشتري الأول على إجازة المالك الأصيل واضحة، لأنه المشتري الأول هو ما يصير مالك للمبيع إلا إذا أجاز منه المالك الأصيل، وإلا إذا ما أجاز المالك الأصيل هو ما يصير مالك للمبيع حتى يجيز البيع السنة الثانية. فإذا إجازة المشتري الأول للعقد الثاني موقوف على إجازة المالك الأصيل للعقد الأول، هذا توقف واضح، لأن المالك الأصيل للعقد إذا لم يجز العقد الأول لا يدخل المال في ملك المشتري، واضح، وبالتالي لا تصح إجازته المن للعقد الثاني. إذن صحت إجازة المشتري الأول للعقد الثاني موقوف على إجازة المالك الأصيل للعقد الأول، كما أن إجازة المالك الأصيل للعقد الأول موقوف على إجازة المشتري الأول للعقد شنو؟ للعقد الثاني، لأن المشتري للعقد المشتري الأول لو لم يجز العقد الثاني، واضح، إذا ما أجاز العقد الثاني، إذا ما أجاز العقد الثاني معناه شنو؟ معناه أنه بقي المال على شنو؟ على ملكه، على ملك المشتري إذا ما أجاز العقد الثاني، واضح، بقي المال على ملكه، أي على ملك المشتري نفسه. فإذا بقي المال على ملكه حينئذ كيف يمكن للمالك الأصيل أن يجيز ماذا؟ أن يجيز العقد الأول، واضح العبارة. يفهم منها توقف إجازة، مو توقف صحة كل من العقدين على إجازة الآخر، وإنما توقف إجازة كل منهما على إجازة الآخر، يعني إجازة المشتري تتوقف على إجازة المالك الأصيل، وإجازة المالك الأصيل للعقد الأول تتوقف على ماذا؟ على إجازة المشتري الأول للعقد الثاني. هذا التوقف مو واضح، الثاني مو واضح، وإن كان ظاهر العبارة هو هذا اللي يمكن تفسيره، توقف صحة كل من العقدين على إجازة الآخر، صحة هذا موقوف على إجازة هذا، وصحة العقد الثاني موقوف على من؟ على إجازة العقد المشتري الأول. هذا التوقف واضح، صحة العقد الأول موقوف على إجازة المال الكفارة، صحة العقد الثاني موقوف على على إجازة المستلزم، هذا كلش واضح. لكن توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر هذا مو واضح، وإن كان هو ظاهر العبارة. نعم، توقف إجازة المشتري على إجازة المالك واضح، يعني لو لم يجز المالك المشتري إجازة ما لها قيمة. أما توقف إجازة المالك واضح، إجازته لمن؟ للعقد الأول. معنى المالك يجيز العقد الأول، توقف إجازة المالك للعقد الأول على إجازة المشتري للعقد الثاني هذا مواضح، وإن كان وضع العبارة. ولذا بالحواشي المهمة ما يفسروها بهذا الشكل، وإنما يفسروها بتوقف صحة كل من العقدين على ماذا؟ على إجازة الآخر. فهذا هو المحذور بنظر الشيخ صاحب المقاديس، لكن العبارة مش ساعد على هذا. قال: فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، لاحظوا توقف الإجازة متوقف صحة العقد، إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، هذا محذور يعتبر. وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي. المشتري غير الفضولي بالعقد الأول من هو؟ المشتري الأول، المشتري يشترى من الفضولي. المشتري غير الفضولي في العقد الثاني من هو؟ نفس البائع الفضولي الأول، يعني هو اللي اشترى المال الذي باعه يوم الخميس فضولان، اشتراه من مالكه يوم الجمعة، فصار مشتريا غير شنو؟ غير فضولي. واضح. توقف صحة كل من العقدين كما يقول على إجازة المشتري الغير الفضولي، بنش نقول أن العقد الأول، العقد الأول موقوف على إجازة المشتري غير الفضولي، يعني موقوف عليه من؟ على إجازة من؟ على إجازة البائع الفضولي الذي ملك، الذي ملك الحاجة يوم الجمعة، فصحة العقد الأول موقوفة على ماذا؟ على إجازة المشتري الغير الفضولي اللي هو البائع الفضولي، المشتري غير الفضولي في البيع الأول بس البيع الثاني. كما أن صحة العقد الثاني أيضا موقوفة على ماذا؟ إجازة المشتري الغير الفضولي في البيع المنه الأول اللي هو المشتري الأول. واضح؟ أو خلنا نقول إيش بعبارة أخرى بالأداء لا التطويلة، أن صحة كل من العقدين موقوفة على إجازة شنو؟ المشتري. لكن يا مشتري، إجازة البيع، صحة العقد الثاني موقوفة على إجازة المشتري الأول، وصحة العقد الأول موقوفة على إجازة المشتري شنو؟ الثاني، لأن المشتري الثاني يوم الجمعة من هو؟ البائع الفضولي الذي ملك الحاجة يوم الجمعة، فصحة البيع الأول موقوفة على إجازته. كما أن صحة البيع الثاني موقوفة على إجازة من؟ على إجازة المشتري الأول، لأنه ملك بناء على الكاش. قال: وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي وهو من الأعاجيب، يقول هذا من الأمور العجيبة جدا، بل من المستحيل، هذا مستحيل أن تتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري شنو؟ الأصيل. هو مشتري، شلون تتوقف عليه إجازة العقد؟ بل من المستحيل لاستلزام ذلك يكون اللوازم اللي على ضوءها قال بالاستحالة. لماذا هذا مستحيل؟ توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي لاستلزام ذلك: أولا عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، هذا أول محذور على ضوء يقول باستحالة توقف صحة كل من العقدين على ماذا؟ إجازة المالك المشتري الغير الفضولي، وهو شنو؟ وهو أن يستلزم ذلك عدم تملك المالك الأصيل لا الثمن ولا الشنو ولا المثمن. هذا المالك الأصيل حصل على المعامل كل شيء ما حصل، واضح؟ هو لا يملك المثمن ولا يملك ماذا؟ ها؟ الثمن. لا يملك المثمن ولا يملك الشنو الثمن. هو بالبيع الثاني عندما باع المبيع، عندما باع المبيع هو باع ما لا يملك المالك الأصيل يوم الجمعة، إنما باع المبيع هو باع شنو ما لا يملك وباع ما للمشتري. المفروض أن الإجازة إجت يوم السبت وكشفت ماذا؟ عن تملك المشتري للمبيع من يوم الخميس، هذا يوم الجمعة لما يجي يبيع هو ما يملك المثمن، واضح لي أقوله؟ وإذا ما يملك المثمن هم ما يملك شنو؟ ما يملك السنة. ليش؟ لأن هذا عقد موقوف على إجازة المشتري الأول، إذا ما أجاز المشتري الأول ولا يملك لا الثمن ولا شنو ولا المثمن. إذا أجاز عما تلاحظ يملك الثمن والمثمن. ليش؟ لأنه المبيع يدخل في ملك البائع الفضولي والثمن يروح للمشتري، واضح؟ مالك الأصيل شيء ما حصل لا الثمن ولا المثمن. عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، وشره هذا أنه باع ما لا يملك، إذا يبيع ما لا يملك فهران الثمن أيضا شنو؟ لا يملك. هذا واحد. اثنين، تملك المشتري الأول المبيع، المشتري الأول راح يتملك المبيع، يدخل المبيع في ملك إما بلا عوض أو بزيادة كما يمثل كما يقول. تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، يعني يوم الخميس الفضولي باع من المشتري الأول اللي هو أفرخ نسميه باكر، باع الكتابة إلى باكر بعشرة دراهم، باع بعشرة دراهم، بعدين إجا مالك الكتاب باع من الفضولي بيشهم عشرة دراهم اتحد الثمنان، ويقول بناء على هذا الكلام هاي العشرة دراهم وين راح تروح؟ ثانية بالبيع الثاني تروح المشتري، فالمشتري دفع هناك عشر دراهم دخلنا شنو؟ عشر دراهم. ليش؟ لأن البايع في البيع الثاني في يوم الجمعة باع ما لا يملك، باع ملك المشتري بناء على الكاش، وإذا باع ما يملك المشتري ثمن وين يروح؟ للمشتري، فالمشتري دفع عشرة دخلت له شنو؟ عشرة، فتملك المبيع بلا عوض، تملك المبيع بلا عوض. قال: وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان ودون تمامه، يعني يتملك المبيع بأقل من تمام العوض إن زاد الأول، يعني إذا زاد الثمن الأول الذي دفعه على الثمن الشنو الثاني، لأن نفترض بالبيع الأول اشترى الكتاب بعشرة دراهم وهذا باع الكتاب بثمان دراهم، فهو دفع عشرة المشتري الأول وقبض زقاد ثمانية، إذن هو المبيع ليش صار عليه باثنين، واضح؟ ودون هاي معطوفة على بلا عوض، يعني المشتري الأول يتملك المبيع مرة بلا عوض اتحد الثمنان، ويتملك دون ثمان الثمن إن زاد الأول، يعني زاد الثمن الأول على الثمن الثاني، ومع زيادة النقاص. إذا راح يتملك وزيادة شوكت، إذا نقص الثمن الأول عن الثمن الثاني، باع اشترى أول بخمسة والمالك بالبيع الثاني يوم الجمعة باع بعشرة، فراح ذاك عم يملك المبيع وعم يملك شنو زايدة خمسة، ومع الزيادة ومع زيادة يعني ملكه ملك المبيع مع زيادة النقص، يعني النقص الثمن الأول عن الثمن الثاني لانكشاف وقوعه، أي وقوع البيع في ملكه، يعني في ملك شنو مشتري، البيع الثاني وقع في ملك المشتري، باع ما يملكه المشتري قارن الثمن يكون له، لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، فحينئذ يصير المالك يتفلس لا الثمن ولا الشنو ولا المثمن، وهو ظاهر. يقول الشيخ صاحب المقابيل يقول هذا ظاهر، هكذا محاذير تستوجب استحالة هذا المطلب. مصنف يقول والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من افتناء على وجوب كون إجازة كاشفة عن الملك من حين العاقد، بينما يقول هذا مو صحيح، هي من حين تملك العاقد، وقت العاقد يملك الإجازة تكون مؤثرة من ذلك الحين، فكل هذه المحاذير بعد شنو ما تجري، واضح ما تجري بعد. مشتري شو وقت يملك المبيع؟ بعد البيع الثاني يملك المبيع، هو من حين العاقد، هو من حين العاقد، واضح. بعد أن يبيع المالك ملكا، ما خرج عن ملكه، بعد ما دخل بيمة المشتري حتى يقول ما لا يملك، فالثمن يكون علما للمشتري، يوم الجمعة يبيع ما يملك، يبيع علما للعاقد الفضولي، واضح. إذا دخل في ملك العاقد الفضولي بعد دخوله في ملكه يخرج من ملك العاقد الفضولي لمن؟ إلى المشتري، إذا أجت الإجازة سنة متأخرة، بعد ماكو محدود، الثمن يكون للمالك، للمالك يعني باع ما يملك، بعد الثمن يكون شنو له، بعد ما تيجي مسألة أنه المالك فلش لا المثمن ولا شنو ولا الثمن، ولا المشتري يملك المبيع بلا عوض، ما صعب نحكي شنو يملك المبيع، لا يملكه بماذا؟ بعوض يدفع في مقابل ماذا؟ في مقابل المبيع، هو العوض الذي دفعه شنو أولا. قال من كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع، والحاصل يقول المصنف أن منشأ الوجوه الأخيرة، الوجه الثالث والوجه الثاني والوجه الثالث والرابع والخامس، الثالث اللي هو خروج المال عن ملك العاقد قبل دخوله فيه، يعني هو اشتغل عن يوم الجمعة، الكشف يقول المال يخرج عن ملكه إلى المشتري، شلون يخرج المال عن ملكه قبل شنو أن يدخل فيه، هذا الثالث. الرابع كان شنو هو اجتماع مالكين على مال معين في زمان واحد، هذا الرابع. الخامس هذا كلها يقول منشأها هذا، أن منشأ الوجوه الأخيرة شيء واحد والمحال على تقديره الأخيرة، هنا ماكو، هي مقصود بها الثلاثة الأخيرة، شيء واحد والمحال على تقديره مسلم على تقدير أن تكون إجازة كاشفة عن ترتب الأثر من هذا المحال، مسلم بتقريرات مختلفة، كلها تقريرات متعددة من المحال، وقد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. إذا من المصنع عنده إصرار على أنه صاحب المقاديس ما جاء بشيء جديد، كله موجود سابقا، لم ذكر هذه العبارة، ها سابقا ذكر رفقها بعض المعاصرين كذا، وهي موجودة في الإيضاح وفي الفوائد على كل حال. السادس يعني المحذور السادس الذي يمنع من الالتزام بصحة البيع في مسألة من باع ثم ملك، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمها. هذا المحذور اللي مدري من بعض الأخوان ذكر ذاك الدرج قلنا له بأنه لا المصنف يقبل بهذا، وهو شنو؟ وهو أن البيع الثاني بيع المالك العين يوم الجمعة يعتبر فسخا المال من البيع الأول لعقد الفضولي، لأن فسخ العقد وإجازة العقد يكفي فيها فعل ما هو من لوازمهما. فإذا فعل شيئا هو من لوازم الإجازة يكفي في الإجازة. المرأة الرجل إذا زوج فضولا ودخل بزوجتها دخوله يكون كافيا في إجازة العقد شنو؟ فضولي. واضح؟ يكفي، لأن هذا من لوازم ماذا؟ الإجازة. الرد أيضا كذلك، الرد ما يحتاج إلى فقط إلى من يتحقق فقط بأن يقول فشخت أو رددت مثلا، وإنما يفعل شيء هو من لوازم شنو؟ من لوازم الرد والفشخ، هذا يكون أيضا فشخا للعاقد. في المقام المالك عندما يبيع العين من شخصين معناه أنه قاعد يفشخ كل العقود الفضولية الواقعة على هذه العين سابقا، من دون فرق بين أن يكون ملتفت إلى ذلك العقد أو شنو أو غير ملتفت، لأن هذا فشخ فعلي، هذا فشخ فعلي يعتبره صاحب المقاديس ويكون موجبا لانفساخ العقد السابق وعدم صحته، وبالتالي ليس هناك إلا عقد واحد وهو بيع الحاصل يوم الجمعة بلا كل هذه المحاذير التي ذكرها. من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمها، ولو باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني، ماشي بالعقد الثاني يوم الجمعة باع ماله من الفضول نفس اللي باع سابقا، باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه، المالك نقل المال عن نفسه وتملك الثمن في مقابل شنو؟ المال الذي باعه يوم الجمعة، وهو هذا نقل المبيع عن نفسه وتملك الثمن لا يجامع صحة العقد أو لا يجتمع، ولذا هذا يكون شنو؟ فسخا لذات. لماذا؟ لأنه متضادان لا يجتمعان، فالإتيان بأحدهما يعتبر فسخا علما للآخر، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، لأن صحة العقد الأول يقتضي ماذا؟ أن يخرج المبيع عن ملكه ودخله في ملك ذاك المشتري ويقبض الثمن من ذاك المشتري، بينما هنا هو لا دخل في ملك البايع الفضولي وأخذ الثمن من البايع الفضولي، فهما أمران لا يمكن اجتماعهما، لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها أي صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول، بينما العقد الثاني يقتضي شنو؟ تملك المالك للثمن شنو؟ للثمن الثاني. وشي؟ واضح؟ صحة العقد الأول تقتضي أن المالك يتملك الثمن الأول، بينما صحة العقد الثاني تقتضي أن المالك يتملك الثمن الثاني، هذان أمران لا يمكن اجتماعهما، فبينهما مضادة، إذا بينهما مضادة إذن الإقدام على الثاني يعتبر فسخا للمن للعقد الأول لنفسه، لا الثمن، الثمن ما يأثر عليه بعد، هو كلامه في يا الفضول الفضول. لا لا المالك الأصلي ما جاز البيع الفضول. احنا كلامنا في مسألة من باع ثم ملى، اللي يجيز العقد الأول هو نفس الفضول مو المالك، مفتشين المالك ما يجيز، هاي أصل المسألة يجيز في البيع الأول يدخل فيه ملك المالك على باع الفضولي. لا البائع الفضولي يبيعه لنفسه. اي نقول ما له قيمة صحيح، بس نقول هذا اصلا بيعه، اصلا نقول بيعه ما له اثر، هذا اللي يقول انا بيعه ما له اثر فضلا عن قصده، خلي يقصد انه البيع لنفسه، لكن هذا بيع لا أثر له لأنه بيع فضولي تعقبه ماذا؟ رد من قبل المالك، ولا إشكال أن البيع الفضولي إذا رده المالك لا يترتب عليه أي أثر. زين. وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه، مو شرط إلا أن يعلم المالك بوقوع البيع الفضولي الأول حتى يكون ببيعه الثاني فاسخا للبيع الأول، لا حتى إذا ما يعلم هو ببيعه يكون فاسخا للعقد الأول، فلا تجدي الإجازة المتأخرة، فهذا البيع لا يمكن تصحيحه بالإجازة شنو المتأخرة من قبل المالك الجديد. وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة. شنو حكم العقود الجائزة؟ أنها تبطل بماذا؟ بالرد والفسخ. بل عقد الفضولي يقول أولى بأن يبطل بماذا؟ بالفسخ بفعل ما ينافيه. واضح لأن العقود الجائزة على الأقل هو عقد صحيح تام يترتب عليه الأثر بس مو لازم، فإذا قلنا العقود الجائزة هي تنفسخ بالفسخ بفعل ما ينافيها فعقد الفضولي من باب أولى أنه ينفسخ بفعل ما ينافيه. ها؟ من نفس المال ومن حق أن يفسخ. هو حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها، لها من لها العقود الجائزة، هبة جائزة وعد مال إلى زيد ثم بعدين راح باعها، هذا بيع شاتبة فشل الهبة والغاء الهبة، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها كذلك عقد الفضولي التصرف المنافي أيضا يكون مبطل لها. والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده. مصنف يناقش في هذا يقول الإنصاف أن البيع الثاني لا يعتبر فسخا للعقد الأول لأن فسخ العقد لا يكون إلا بإنشاء رده، يعني ينشئ رد العقد، فمن دون فرق بين أن ينشئه بقول أو ينشئه بماذا؟ بفعل، بحيث عندما يأتي الفعل هو ينشئ به ماذا؟ رد ذلك العقد. إذا فرضنا أن هذا في البيع الثاني المالك ببيعه الثاني أنشأ رد عقد الفضولي، هذا صحيح الكلام، هذا يبطل، وإحنا بنلتزم بأنه هذا غير قابل للتصحيح بالإجازة، لكن مجرد أن المالك يفعل ما ينافي العقد الأول يقول هذا ما يعني الفسخ. واضح؟ مجرد أنه يفعل ما ينافي العقد الأول هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر فسخا. نعم الشيء اللي يمكن أن يقال أن هذا المالك مرة يفعل المنافي بحيث يفوت محل الإجازة بحيث ما يبقى محل الإجازة، خب هذا يفوت محل الإجازة والإجازة لا تكون شنو مؤثرة، من قبيل مثال الزوجة من قبيل المرأة التي تعقد فضولان، فإنها إذا فعلت ما ينافي واضح لأن زوجت نفسها من شخص آخر يفوت محل الإجازة للعقد الفضولي الأول، واضح محل الإجازة يفوت، ماكو مورد للإجازة، المرأة تزوجت وراحت خلاص. شو المعنى أنه نتكلم أنه عن الإجازة المتأخرة توجب صحة العقد الفضولي الأول أو شنو أو لا، فات محل الإجازة فيبطل من هذه الجهة، واضح. وأما إذا فرضنا لا أن الفعل المنافي واضح يفوت فقط ماذا؟ يفوت إجازة هذا المالك، يعني هذا المالك لا يتمكن أن يجيز، لأنه عندما يبيعه خلص بعد خرج المال عن شنو؟ عن ملكه، بعد هو مو من حقه أن يجيز العقد شنو؟ السابق. يقول هذا مو معنى فشل العقد السابق، لأن العقد السابق يبقى على حاله وصار له مالك شنو؟ جديد يتمكن هذا المالك الجديد من ماذا؟ من إجازته. من هو المالك الجديد؟ هو العاقد الفضولي، واضح. إذن هاي النقطة فقط نركز عليها، هذا المصنف جواب هذا، المصنف يقول بأنه أولا أول نقطة أن الفشخ يحتاج إلى إنشاء الرد، يحتاج إلى إنشاء سواء كان بالقول أو بالفعل. إذا فرضنا إنشاء بالبيع بحيث المالك هذا يتوقف على علمه، طبعا من دون علمه ما يقدر هو شنو ينشئ رد بيع فضولي، فلا بد أن نفترض أنه عالم. إذا افترضنا أنه عالم وافترضنا أنه ببيعه يوم الجمعة أنشأ رد العقد السابق، هذا لا كلام في أنه يبطل ولا يكون قابل للحوق شنو الإجازة. وأما مجرد أن هذا يفعل ما ينافي العقد السابق، يقول هذا لا يعني ماذا الفسخ ولا يعني ماذا الرد. نعم فعل المنافي قد يفوت محل شنو الإجازة، قد يفوت محل وقد لا يفوت محل الإجازة، وإنما يفوت الإجازة على المتصرف نفسه فقط، بمعنى أن المتصرف بالبيع لا يتمكن أن يجيز العقد شنو السابق، لكن هذا ما يعني أن غيره أيضا لا يتمكن من إجازة البيع السابق. عقد صدر من أهله في محله قابل للحوق إجازة من قبل المالك الجديد اللي هو محل كلامنا، هذا ليش نلتزم بعدم جوازه؟ هذا جواب المصنف. نقرأ هاي العبارة فقط لأنه مطلب بتفاصيل. قال والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، هاي مهمة جدا، إنشاء رده يعني يعتبر الإنشاء. وأما الفعل المنافي لمضيه لنفوذه، الفعل فعل ما ينافي مضي العقد الأول ونفوذ العقد الأول، كتزويج المعقود فضولا نفسها، تزوج نفسها، واضح، ما فعلت ما ينافي مضي العقد الأول من آخر من دون قصد، هذا لابد أن نفترض من آخر. هذا مثال، وبيع المالك ما له المبيع فضولا شنو من آخر شنو بعد خلصت فليس فسخا له، وإنما قلنا بالحالة الأولى يفوت محل الإجازة، بالحالة الثانية لا يفوت محل الإجازة، وإنما المتصرف بعد ما يقدر يجيش فقط. وصلى الله على محمد وعلى آله.